النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاختلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جميلا، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الفصل أو الباب السابق الأسبوع الماضي كان الحديث عن التفكير في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وقد رأينا وفهمنا الأحاديث التي لها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ. أول وأمر الشارع للمصلي باتخاذ السترة شيء آخر، شرحنا ذلك. لكن الآن الحديث عن حالات يرخص فيها بالمرور بين يدي المصلي، حالات استثنائية لو مر الإنسان فيها بين يدي المصلي، يعني مر أمامه بينه وبين القبلة، لا مانع من ذلك. ما هي هذه الحالات وما حدودها؟ هذا ما سيتبين من الأحاديث التالية. الحديث الأول يرويه الإمام مالك، وهو من الأحاديث المتفق عليها عند الإمام البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان في اللغة العربية بمعنى أنثى الحمير، تقول حمار يعني شامل عامل عامل الكل، فإذا قلت أتان فكلمة أتان تعني أنثى الحمير. يقول: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني بلغت حدود الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، يصلي بالناس ويصلي للناس بمعنى واحد، يعني يصلي إماما بهم، لكن أين؟ في منى، وفي رواية أخرى بعرفة. واختلف علماء الحديث، تراهما حديثان، يعني مرة حصل هذا بعرفة ومرة حصل بمنى، أم الحديث واحد والخلاف بين الرواة هل كان ذلك في عرفة أو في منى. على كل الوضع عرفة ووضع منى واحد، يعني إذا رخص في المرور بين يدي المصلي في عرفة فينبغي أن يرخص للسبب ذاته بالمرور بين يدي المصلي بمنى، يعني للازدحام والحرج الشديد الذي يمكن أن يقع فيه النار عندما نمنعه عن المرور بين يدي المصلي. يقول ابن عباس: فمررت بين يدي بعض الصف، هو جاء من الأمام، جاء من جهة القبلة والقوم يصلون، فاقتضى الأمر أن يمر من بين يدي بعض المصلي، بعض الناس الذين كانوا يصلون، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، يعني لم يأتي إلى الصف من الخلف، وإنما جاء إلى الصف من القبلة، من جهة القبلة، كما لو كنا نصلي وجاء أحد من هذا الجانب واتخذ مكانه بين الصف من الصفوف، لا بد أنه سيمر ببعض بين يدي بعض المصلين. محل الشاهد قوله: لم ينكر ذلك علي احد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. معظم علماء الحديث قالوا هذا دليل على ان المرور بين يدي المصلي يرخص في حالات الازدحام وفي مواسم الحج. البعض ربما قال ان عبد الله بن عباس كان طاهرا ما هذا الحلم، فكان ذلك هو السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. لكن الاحاديث التالية تؤكد ان هنالك حالات اذا وجد فيها حرج يرخص فيها بالمرور بين يدي المصلي. حدثني عن مالك انه بلغه ان سعد بن ابي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. هذا الحديث بهذا الشكل مطلق، لكن ما نفهمه على اطلاقه. اذا فهمناه على اطلاقه يتعارض هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى التي نهى فيها رسول الله عن المرور بين يدي المصلي، في القول لو يعلم الرجل ما في المرور بين يدي المصلي لوقف ولو 40 في روايه ولو 40 سنه، يعني ولا يمر بين يدي المصلي. كيف نوفق بين ذلك الحديث وهذا؟ اما ان نقول ان عمل سعد بن ابي وقاص ليس حجة، والحديث معه مرفوع، وعمل الصحابي معه حجة اذا لم يرفعه الى رسول الله، او نقول كان سعد بن ابي وقاص يمر لكن ليس دائما، وفي المسجد عندما يكون مثلا في المسجد الحرام في موسم الحج، عندما يكون في منى، عندما يكون في عرفة، في حرج. نعم، وهذا هو الذي ينبغي ان نحمل الحديث عليه، على انه حديث ليس مرفوعا، هذا حديث من افعال صحابي. علق الامام مالك على هذا فقال، قال مالك: وانا ارى ذلك واسعا اذا اقيمت الصلاة وبعد ان يحرم الامام ولم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف. يعني انا ارى هذا الاتساع برفع الحج، لكن مو دائما في القيود. اذا اقيمت الصلاه هذه واحده، وبعد ان يحرم الامام هذه الثانيه، ولم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف. الباب الخلفي للمسجد مغلق، والمفتوح فقط هو الباب القبلي، كيف لابد ان يمر في هذه الحاله الداخل بين يدي بعض الصفوف؟ هذا المثال ذكره الامام مالك. لكن مثله كل الحالات الاخرى في البيت قيمة الصلاة، والغرف الاخرى كلها تقف في قبلة المصلي، واي واحد يريد ان يشترك مع المصلين لابد ان يقتحم الصفوف من جهة القبلة. اذا كان الامر كذلك فهنالك رخصة في هذا الامر. ثم قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا شيء اخر، يعني يجوز واحد يقول طيب وقت ما يكون في حرج، وما يجوز الواحد يمر بين يدي المصلي، لا في حرج ولا شيء، وكل الوسائل مهيئة، ورأس أرض مصائبة إلا أن يمر بين يدي المصلي، بينه وبين القبلة. هذا العمل محرم قطعا على المرء، لكن ما الذي حصل بصلاة المصلي؟ بطل أم لم تبطل؟ الجواب: في كل الأحوال صلاة المصلي صحيحة لا تبطل، يعني نهي عن هذا المرور للشخص الذي هو خارج الصلاة. أما المصلي فما عن الرجل شيء، صلاته بالتم صحيحة. وهذا الذي يقوله سيدنا علي رضي الله عنه محل إجماع: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. إذا معنى هذا الكلام أيضا لو مر حمار حيوان من الحيوانات بين يدي المصلي أيضا لا تقطع صلاته. نقول ذلك لأنه في حديث أنه لا يقطع صلاة المصلي إلا حمار أو الكلب أو كذا، وفي رواية أيضا المرأة. وقد شنعت السيدة عائشة على من روى هذا الحديث، وقال هذا الحديث لم نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهتمونا بالحمير والكلاب ونحو ذلك. من قال انه صلاة الرجل تقطع اذا مرت امرأة او مر حيوان ما بين يدي المصلي؟ لكن ما قال هذا. نعم المصلي عندما يصلي ايا كان رجلا كان او امرأة ينبغي ان يحرص على ان لا يمر من بينه وبين القبلة احد، لا بشر ولا حيوان، لان ادب الصلاة يقتضي ذلك. مو للمكان، حتى رئيس الجمهورية ما لازم يمر بين يدي المصلي، يعني مو لانه والله لانه هذا شيء مهين انقطعت صلاته لانه شيء تافه الحمار لانه او كذا، لا. أولا ما تقطع صلاة المصلي، صلاة المصلي بتنفع مما تجاوز أمامه. ثانيا هذا النهي لأدب الصلاة لا لنوع المرض، يعني لو ملك من الملوك مر بسيارته أو على الفرس بين يدي المصلي ما بيخليه، نعم، ونقول هذا حرام، لكن صلاة المصلي بالتم صحيحة. ولا يقطع صلاة لا الحمار ولا الكلب ولا أي شيء كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وهنالك من أعداد الدين من يبحثون ليلتقطوا بعض أحاديث ضعيفة أو باطلة أو لا يعلمون معناها ليشنعوا بها على الإسلام وليشككوا ويبعثوا بسببها الريبة في نفوس المسلمين. طبعا اليوم هذا شيء كثير منه، وما عاد في حدا من الملاحدة بدأ يتهجم على الإسلام وهو بصف الإلحاد، لا، يلبس يبتدي مفتوح الإسلام بيعمل حاله مسلم بيعمل حاله ربما شيخ وبيفوت في الإسلام بعدين بقى يحاول يهدمه. وهذا الشيء لازم تعرفوه، هي الموضة الحديثة للهجوم على الإسلام في هذا الوقت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. كان ذلك كلام سيدنا علي، وهذا كلام سيدنا عبد الله بن عمر. طيب انتهينا إذا من الحديث عن فكرة المصلي وعن حكم المرور بين يدي المصلي. بقي أن نتكلم عن فكرة المصلي في السفر، في لا حكم خاص فيه. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، يعني في السفر. واحد بيقول هلا انا مسافر يا الصحراء لا في حدا ولا شيء، شو مشان الستره؟ ولو كنت بالصحراء بالسفر يسن اذا صليت انك تصلي خلف شجره او صخره، ما في شيء نور النوم حتى الراحل كما فعل سيدنا عبد الله بن عمر، او ست العصاي طلعت وغيرها صلي وراها بسبب ذلك ولو كنت في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة يعني كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. هذا رأي ضعيف، وجمهور الفقهاء على أن سترة المصلي مستحبة في السفر الصحراء وغير الصحراء، ما بيعرف احتمال أنه هو عم يصلي مرة واحد، وهذه كل الأيام لا في السيارات ولا في شيء، لكن هلا بعد ايه ممكن تجد ان هنالك من مر بك، ولكن هذا رأي اخر ولا لا يعتمد عليه. باب مسح الحصباء في الصلاة. كانوا الصحابة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله كانوا يصلون في المسجد دائما على ارض غير مفروش، لا بالحصور ولا بالسجاجيد اللي مثل حديثنا، وانما كانت الارض مفروشه بالرمل، فكان احدهم يصلي على هذه الرمال ويضع جبينه ساجدا على هذه الرمال.
نعم.
فيترتب على ذلك بعض الاشياء. متى المكان الذي يريد الانسان ان يفسد على شو الحكم؟ هذا معنى مسح الحفاظ. بده يوضع حد مهمة اللي بده يفسد عليها في حجارة في كذا في غبرة، نعم شو الحكم؟ هذه الاحاديث توضح لنا الموضوع. حدثني مالك عن ابي جعفر القاضي انه قال: رايت عبد الله بن عمر اذا اهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، يعني اذا اهوى نزل ليسجد مسح له هكذا مسحا واحدا، يعني لكي يبعد الغبار، لكي يجعل يعني يبعد الحجارة الشديدة القاسية ربما ذات المتوءات الجارحة عن جبهته ثم يسجد. دل هذا على ان هذا جائز، يعني لا يبطل الصلاة. اكيد طبعا لا يبطل الصلاة اذا ما كانت عملية المسح ما استوجبت ثلاث حركات كبار متوالية فلا ما تبطل. لكن يا ترى مع ذلك الافضل شو؟ سنجد ان الافضل لا، ان لا نمسح. ولكن من حيث الجواب جائز، ونحن نحمل عمل عبد الله بن عمر على انه المكان اللي بده يسجد عليه في حياره حاده او جارحه ربما بده يسجد عليها بتجرع جبهته، فلذلك فعل هذا ربما. جميل الاحاديث التاليه الاتيه: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحه واحده وتركها خير من حمر النعم. بدك تمسح الحصباء وانت ساجد، تمسحها هيك مسحه واحده بتكون حركه واحده وعلى الخفيف. اما اذا بدك تترك وتسجد على الارض مثل ما هي فهذا هو الافضل. هذا الترك خير من حمر النعم. حمر النعم مو حمر، حمر جمع حمار، وحمر بتكون الميم جمع احمر، يعني خير من النوق الحمراء افضل نوع من انواع الجمال افضل لك. شو السبب؟ شو الحكمه؟ الحكمه ان الانسان لما يصلي كل ما كان اقرب الى التذلل كلما كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان ابعد عن التذلل كلما كانت صلاته اكثر بعدا عن القبول. فالانسان اذا بصلاته عم يمارس معنى العبوديه في اجلى معانيها وصورها، والعبوديه والتذلل اكثر ما يتجليان عند السجود. فلما انا بدي اسجد وانا اغبش يوم ما كانت تكون تراب وغبار حتى طين شو ما كان سجدت عليها، هذا هو التذلل لله سبحانه وتعالى اللامبالاة. بينما لما انا رايح سجد عم اطلع بالامي اللي بتسجيني يصيبها شو هي وضعها، راكبي بلاقة منيحة ولا عبارة عن غبار، هلا بس بدي ارفع راسي بدي يصير جيني كله غبرة، اذا ما كان لازم مهند الامن، اذا ما كان لازم اروح الغبرة. انت ما عم تدير بالك اذا على صلاتك، عم تدير بالك على نفسك، عم تدير بالك على اناقتك على قسمك. هذا الشيء. ولذلك الانسان اذا اراد القرب من الله فليمارس التذلل، وممارسة التذلل كيف تكون؟ لأنه ما يعرف ما يعمل شيء. وهذا الكلام يتضح اتضاحا أجلى في حديث آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده وأبو ذر والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث مرفوع: إذا قام أحدكم يصلي فإن الرفعة تواجهه فلا يمسح الحصباء. إذا وقف أحدكم يصلي فإن الرحمة تواجهه، في رواية في مواجهته فلا يمسحن الحصباء. الرحمه مين تجي هي الرحمه؟ طبعا من عند الله. بس شو سببها؟ سببها تذلل الانسان بمقدار ما تتذلل لله سبحانه وتعالى تتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان الامر بهذا الشكل فاهتمامك بالارض التي ستقع عليها جبهتك يتنافى مع التذلل. لا تهتم والسجود على الاتراب على الحجاره شو ما كانت تكون شو صار يعني؟ وانت شو ليش؟ انت مخلوق من التراب اصلا. نعم. والتذلل لله سبحانه وتعالى ليس فيه الا العيش. نعم. اثبت الانسان بتذلله لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل نحن هلا الحق شو بدنا فيه؟ نحن هلا وقنا عم نصلي دائما وين ما صلينا؟ صلينا بالجوامع ما شاء الله وكان جوامع مفروشه كلياتها بالسجاجيد وفي بعض الاحيان باضخم انواع السجاجيد. وصلينا ببيوتنا مثل المثل احسن واحسن يعني كمان يعني راح نشوف حالنا بحيث نحتاج الى هذا الحديث. يجوز ان الانسان كل 5-6 سنين مره بده يروح يصلي بكر ولا معه سجاده ولا شيء يصلي ساعتها على الارض. والا فلا داعي الى هذا الكلام. نقول صحيح هذا واقعنا لكن هذا الواقع لا يمنع عن ان نعلم ان واقعنا مخالف لنهج رسول الله في التعبد والتذلل اثناء العباده. بدنا كل شيء نعرف عم نعرف انه نحن مساجدنا فخمه ومضخمه ومعظمه ما كانت هيك على وقت النبي عليه الصلاه والسلام. شايف فينبغي ان نعلم هذا. واذا علمنا هذا فشو عليه اذا دفعنا هذا الى انه نتذلل ونصلي يوما ما في مساجدنا على ارض عراق؟ سؤال بيكون احسن والله بيكون احسن. الشيعة عندي ما يصلوا على سجاجيد وكذا. اصل الفكرة واردة يعني هم شو بيقولوا؟ بيقولوا السجود التذلل. السجود هو على وين؟ لو ما الواحد براسه للارض اذا لازم يكون سجودي على الارض او على ما قد انبتته الارض. شايفين؟ ما لو عم مشي على الارض لازم ما يصير بين جبين وبين الارض شيء. حصير ما مشي لان الحصير من ايش؟ من الارض. ما في مانع اي شيء من الارض ما في مانع منه. حجر ما له شيء تراب كله لكن نجيب بقى فراحه او سجاده او صار. فانا انقص قيمه السجود. قيمه السجود نقصها. الفكرة صحيحة ونحن بنقول هيك لكن شو بنقول نحن بنقول بس إذا سجد الواحد على سجد صلاته صحيحة مو باطلة هم الناس لا صلاته باطلة يعني أصل المنقلب وارد. فنحن إذا ما صحينا بمساجدنا نعمل مثل ما كان النبي يعطوه ما راح نجد ما راح نجد ليش؟ لأن أكثر المصلين يجوا على أنهم أن نقينهم أن نفين وكل واحد قالت على شكل هذا كان ضابط هذا وزير وهذا مغني وهذا تاجر يطلع هيك بده يطلع راسا يروح يعمل حمام ويغير اواعي ليه ما عاد يجي على الجامع بنقص؟ فنحن بنقول بنشغله على الجامع نعمل الجامع مثل ما بدهم لكن ما ننسى انه هذا غلط وانه ضخامه المسجد بالطريقه اللي اليوم هلا عم يفهموها ما اسمها ضخامه ما اسمه بخار يعني المقاييس كلها اختلفت بين هذا العقل وعقل الرسول صلى الله عليه وسلم. في عصر النبي عليه الصلاه والسلام كانت المساجد بسيطه نظيفه كانت تبنى بالحجاره والجص يعني الصين وكله لكن ما في شيء مزور ابدا ابدا وكانت الارض حصباء نظيفه طاهره رمل ماعي. نعم كانوا يصلى عليه بعدين صار يحطوا حصب بعدين صار يحطوا حصب وهكذا. الان صارت الصوره انه بدك تتقرب الى الله في المساجد والعباده بتزخرفها بتبيع رجعة بتضخمها تعمل له شبابيك من زجاج ملون قطع حمراء قطع صفراء قطع خضراء قطع كندسوكتما وهكذا عند الزجاج المعشق اللي يسموه نعم وهيك بحيث ان الناس يجي يصوروا والله هذا المسجد تبع حي فلان وشوف المقاييس مقاييس نفسية هي ما نذكر بقلاها بنوع 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 هي مو مقاييس ربانية ولذلك المساجد اللي بها الشكل لا يخطر في البال ان تكون تجد الناس يصلون فيها على التراب غير وارد بس لازم نعرف ما ننسى لازم نعرف انه الذي وصلنا الى عزنا ليست فخامة المساجد الذي وصلنا الى عزنا التذلل لله والذي كان يظهر بتلك المساجد المتواضعة تنزل مطر تستشرب المية على المصلين وهكذا وهكذا ومن هيك يصلي كان احد الاغنياء المصريين عندما يستقبل الناس في بيته يرون في داخل غرفة الاستقبال طبعا بتكون خطمة ضخمة نعم حذاء هكذا معلق في وسط الغرفة حذاء معلق حذاء قديم فتقول يعني ليش حذاء هذا معلق قال لكي اتذكر كيف كنت وما هو السلم الذي ارتقى بي الى هذا الغناء الشيء اللي وصلنا الى هذه الدرجة مرضه وراء المقامي حالي كان اني كنت انا فيها انسان كافي بلبس شاروخ مقطع بلبس اواعي مهرية وكنت كافح واناضل فمن ذلك الوضع وجد هذه الحال اذا انا لازم ما انسى هذا الامر نحن اقل المرات نقول لازم ما ننسى ان عزوة الاسلام ما مسكت من هالمساجد اللي هلا انتم بتشوفوها نعم البلد بتظهر الناس فيها وانما انبثقت المساجد من مظهر بسيط لكن عمل عظيم الان المظهر عظيم لكن العمل بسيط او غير موجود ثم قال باب ما جاء في تسمية الصفوف والحمد لله رب العالمين.